بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمين أمين على الدعوات المباركات.
الله يحفظنا وإياكم.
لو سمحنا، السؤال الأول، علمنا من أهل الأعذار أن المسح على الجوربين يجوز، المسح على الجوربين، هل إذا مسحت على الجوربين للمشقة، يعني أنا عندي مشقة، يعني أكون من أهل الأعذار يجوز علي أمسح عليهم
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، لما ندعي الدعاء يصادف أحيانا الدعاء، مثلا زي نعوذ بك من ليلة السوء، نعوذ بك من يوم السوء، نعوذ بك من جاه السوء في دار المقامة، ما هو دار المقامة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث لو سمحت، هل هناك تحية المسجد في الحرمين؟
إن شاء الله.
الإنسان يبي يهدي قرآن، يعني لرفيقه قرآن، يعني بمناسبة رمضان يلبسوها تلبيسة عن تجديده كذا، يزينه تجديده ويكتب عليها اسم المهدى إليه، هل يجوز هذا؟ يجوز يهدو بالشكل هذا؟ يجوز
بإذن الله إن شاء الله.
السؤال الأخير لو سمحت، إذا كانت زوجة الإبن يعني ما تصلي، هل يجوز لأم الزوج أن تدعو لها بأن الله يفرق بينها وبينه؟ هل يجوز
أم الزوج؟
أيوه أم الزوج، شوف زوجة ولدها ما تصلي، فهل يجوز لها أن تدعي تقول الله يفرق بينهم مدام ما تصلي؟
طيب طيب، أبشر يا عبد الرحيم. شكرا. الله يحييك، مرحبا. تفضل أبو يوسف. تفضل أم ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام تبارك الله.
سمحت الوالدة تأخذ علاج بالليل بعد ما تفطر، لكن اللي حصل معها إن تأخذ لها غفوة بعد صلاة الظهر، فتقوم يلتبس عليها الوقت، تأخذ هذا الدواء بعدين تنتبه للوقت، وتكرر معها 3 مرات الحركة، فكيف صيامها؟ سعيدة ولا صحيح؟
يعني كيف يلتبس عليها الأمر؟ يعني
يعني تقوم تشوف الساعة 2 مثلا الظهر، تظن انها بالليل وتاخذ علاج وكذا، يعني يدوب تلحق وكذا، بعدين تستوعب انه لا والله الظهر، بعدها خلص تمام صيامها، فهل يعتبر نسيان ولا تكون من صيامها؟ يعني
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا اختي. تفضل ابو يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا كل عام وحضرتك بخير.
اهلا وسهلا اخوي، مرحبا.
اهلا بحضرتك، الله يخليك. سمحت كنت بفصل بس اوقات كده قبل الفجر بربع ساعه نص ساعه كده، الوقت يتاخر بروح في المسجد، فبصلي 4 ركعات 6 ركعات كده، دي بتتحسب بصلاه قيام الليل؟
وانت توتر يا ابو يوسف اول الليل؟
نعم. اوقات طيب. بخلي الوتر، اوقات بوتر قبل الفجر ما بوترش.
بارك الله فيك ان شاء الله.
السؤال الثاني بعد حضرتك، خاص بالزكاة، بنحسبها هنا قيمتها كام بالدرهم وابعتها لمصر، يعني بصلها في مصر
ان شاء الله يا ابو يوسف.
اشكر حضرتك.
اهلا وسهلا.
يحبك في الله.
حبك الله يا اخي، مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، السؤال الأول، لو مثلا في أحد يا شيخ مس كلب لمس يعني نزافة بصفة عامة يا شيخ، هل يجب لي أن أفترض أن يده جافة وأن تلك النزافة جافة حتى وإن كنت غير متيقنة من ذلك؟
طيب يا أمة الله بارك الله فيك.
شيخ السؤال الثاني عندي 4 أسئلة يعني. السؤال الثاني يا شيخ، هل النجاسة لو مرت سنوات عديدة ولم يتم تطهيرها يا شيخ، هل تطهر وحدها يا شيخ؟
طيب
بعد مرور سنوات إذا مر وقت كبير يا شيخ. السؤال الثالث، كما تعلم لله الحمد يعني أصبحت يمكن أن تقام حلقات عن بعد يا شيخ، وهناك تطبيقات تسمح بإنشاء غرف افتراضية لكي نتلو القرآن فيها يا شيخ، لكن المشكلة أنه لما كل مرة تدخل فيها الفتاة إلى الغرفة يا شيخ يعني يحدث صوت وكأنه نغمة موسيقية، هل يجوز ذلك أم في ذلك امتهان للقرآن يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، الذين في بعض المساجد وبعض المدارس القرآنية يا شيخ في الدرج يعلقون على الحائط إطارات زجاجية يكون مكتوب فيها آيات قرآنية يا شيخ، ولما نهبط أو نصعد على في ذلك الدرج يا شيخ تنعكس صورة القدم يا شيخ على تلك الإطارات المكتوب فيها آيات الله يا شيخ، فما حكم ذلك؟
طيب يا أمة الله بارك الله فيك.
شيخ عندي استفسار فقط صغير، هل يا شيخ قيام هل الليل 30 من العشر الأواخر، وما نصيحتك يا شيخ لمن فاتتها ليلة البارحة ليلة العشرين، هل ممكن أن تكون فاتته ليلة القدر يا شيخ؟
طيب بارك الله فيك.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
حياكم الله. تفضلي يا تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، سمعت لك جواب على علامات ليلة القدر وأنه لا يضرب فيها بنجم، فهل النجوم لا تظهر من بعد صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، وهل هناك علامات غير النجوم أخرى لمعرفة ليلة القدر؟ السؤال الثاني، هل صحيح أن المؤمن يسأل في قبره 7 أيام والكافر يسأل في قبره 40 يوما، وهل صحيح أن المؤمن في 7 الأيام التي يسأل فيها كل يوم يسألونه من ربك من دينك من نبيك؟ والسؤال الرابع يا شيخ، الوالدة حاولت أنها تستمع للقرآن في رمضان عشان تختمه، فهل لها مثل أجل القارئ ولا لا؟ أنا قلت لها إن شاء الله يا أمي يكون لك مثل أجر القارئ، فهل هذا صحيح؟
شالة تهاني.
السؤال الخامس، ما هي فتنة القبر عافانا الله وإياكم؟
طيب.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ، أختي تسبح بعد الصلاة 33 تسبيحة، فتسبح 33 وتحمد الله 33، وفي التكبير يعني أحيانا تتلخبط ما تدري هي سبحت 10 أو 20، فتعيد من جديد حتى تضبط التسبيح، فهل لها أجر؟
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مناهل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه أنه هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. الحديث إلين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهم وأضلافهم كما بين السماء والأرض. هذه ما فهمتها يا شيخ، إيش يعني أوعال؟ يعني اشرح لي معنى الحديث هذا، فسر لي
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، الحشرات يا شيخ، في حشرات صح أنها ما تقرص أو تأذي بشكل مباشر، لكن ممكن تيجي في الأكل أو أنت نايم تدخل في أذانك في خشمك، هل يجوز قتلها ولا حرام؟
طيب
بالنسبة للفاتحة، أنت تقول أنه نكتفي بقراءة الإمام، ومرة قلت لا نقراها بعد الإمام. طبعا أنت عارف أنه بعد ما يخلص الإمام ما يمديك تقرأ الفاتحة يعني.
الحين مناهل أنت نسبتي لي قولين، وأنا ما أذكر أني ما عندي إلا قول واحد، أنا أختار بأن الإنسان يقرأ بعد الإمام. أنت تقولين مرة تقول تقرأ ومرة تقول ما تقرأ، ولا قصدك أني أنا حكيت الخلاف؟
أي حكيت الأقوال اللي قال.
أيوة زين ممتاز. طيب
بالنسبة أنت إذا كان بنقرأ بعد الإمام، أنا إيه؟ ما أشخصنها معك
إيه؟
لكن إذا كان بناخذ بقول أنه بنقرأ بعد الإمام
إيه؟
ما في وقت يعني، هو يا حيدخل بالسورة اللي بعدها أو حيركع إذا كان ما بيقرأ بعدها مثلا زي الركعة الثالثة من المغرب.
إيه.
إيش العمل هنا؟
إن شاء الله أبشري. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. طبعا عندي الأخت رهف من سوريا والعبد عبد الباري من عجمان وعندي أم حسان من العين. هؤلاء كلهم ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة على أسئلتهم لكن استأذنهم لأجيب الأخت أم أحمد من مصر من أخواتنا من الصم بارك الله فيها. أرسلت سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة تقول بأن عمرها 39 سنة تقول من سن 14 سنة لما بدأت الصيام ما كانت تقضي تقول ما كنت أعرف الآن بدأت تتعلم عن طريق لغة الإشارة ماذا علي. أختي أم أحمد من مصر بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير وأن يتقبل عملك. أختي الفاضلة يعني إذا كنت أنت في تلك الفترة ما تعلمت لغة الإشارة ولا تعرفين شيء عن الصيام ولا شيء عن الصلاة مثلا ثم الآن تعلمت وعيت ولله الحمد ما عليك شيء لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم وما عندك أنت بسبب يعني الإعاقة التي عندك ما عليك شيء ولله الحمد فلذلك ما تقضين ما سبق. أما إذا كنت تقولين لي لا أنا كنت أعرف الصيام أعرف بأن في شيء صيام بدليل أني كنت أصوم مع الأهل من سن 14 إلى الآن فالاحتياط أختي الفاضلة أنك تقضين إذا كنت تعرفين بأن هذا صيام وأنك في فترة الدورة الشهرية تفطرين إذن هذا يدل على أن هناك علم يعني الوالدة قد تكون تفهمك هذا الشيء فما دمت أنك تصومين الأفضل أختي الفاضلة والأحوط لدينك أنك تقضين هذه الأيام بارك الله فيك. الأخت رهف من سوريا تقول يعني بالنسبة لشراء السيارة عن طريق المصرف الإسلامي ما حكم ذلك؟ أختي رهف من سوريا بارك الله فيك الأصل في المعاملات والبيوعات الحل والجواز والإباحة سواء شراء البيوت شراء السيارات شراء الأثاث شراء أي شيء هذا الأصل في الحل والجواز والإباحة لكن لما برزت مسألة شراء السيارات عن طريق المصارف خاصة المصارف الإسلامية كثر السؤال حول هذه القضية وذلك يعني اختلاف المصارف بعضها عن بعض في قضية التعامل في مسألة البيع والشراء وإلا هي الأصل الحل والجواز لكن العلماء يقولون من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما بمعنى أنه لو تلفت عنده قبل قبض المشتري لها فإن الضمان على البائع وأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك ولهذا حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان تاجرا في السوق قال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد الشيء يعني بضاعة وليست عندي فأذهب فأشتريها له قال لا تبع ما ليس عندك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع ما ليس عنده لماذا؟ لأنه ما يملك هذا الشيء ولذلك الآن لو أنه اشترى هذا الشيء ثم عرضه على المشتري وقال أنا ما أريد تخسر هو ما اشتراها له وإنما اشتراها لغيره لهذا يتخسر ويدخل في غرامة وفي خسارة في مثل هذه الحالة يحصل شجار وخصومة وهذا الذي نفته الشريعة لذلك أختي الفاضلة الآن بعض المصارف الإسلامية صححت هذه المسألة ولذلك هم الآن ما يبيعون مباشرة يعني أنت لما تأتين تشترين سيارة إما أن تكون السيارة في المصرف يملكها المصرف في معرض من معارضه مثلا وإما أنه لا يملكها وإنما في الوكالة أما إذا كانت السيارة في معرض المصرف يجوز شراءها لأنك أنت المشترية والبائع من المصرف يبيعك نقد ويبيعك بالأقساط يعني الأمر هذا صورته واضحة من حيث الجواز أما الصورة الثانية لا السيارة عند الوكالة ماذا تعمل بعض المصارف توقع عقد بيع بينها وبين المشتري والسيارة عند الوكالة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك وهذه كما أنه يقصد به الطعام كذلك يشمل بقية البضائع والمنتجات يشملها الحكم لا تبع ما ليس عندك. الآن بعض المصارف الإسلامية صححت العملية هذه كيف فعلت وهذه طبعا حتى تفهمين لما تذهبين إلى المصرف تناقشينهم في هذا. الآن يوقعون مع المشتري وعد بالشراء في يعني أوراق يوقعون وعد بالشراء، ويدفع المشتري رسوم معينة على الخدمة هذه، خدمة الأوراق والموظف مثلا والإجراءات الأخرى. فيذهب موظف المصرف إلى الوكالة فيستخرج السيارة خارج الوكالة، ثم يبدأ العقد بين المصرف وبين المشتري بعد ذلك. هذه طريقة شرعية ولله الحمد والمنة. فأنت قولي لهم هذا الكلام، قولي كيف الآن تبيعوني ما لا تملكون؟ وعد بالشراء نعم، تدفعين 1000 درهم 2000 درهم رسوم، هذه غير مستردة، يقول لك لأن هذا شغل موظفين عندنا ويكلفنا أشياء، هذه على الشرط على التراضي بينك وبينهم. إذا والله أنت ما عجبتك السيارة أو بدالك أمر معين أو حبيت تغيرين مثلا، ما يلزمونك بهذا، ما في شيء يثبت على أن حصل مبايعة، وإنما حصل ماذا؟ وعد بالشراء. بارك الله فيك. عبد الباري من عجمان بارك الله فيه يسأل، يقول أشاهد بعض المصلين إذا صلى رمى مثلا المحمول على السجادة أو النظارة أو المفاتيح أو شيء من هذا القبيل، يعني يقول يعني ما حكم هذا الفعل؟ عبد الباري من عجمان بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لهذا الفعل يفعله أغلب الذين يلبسون البنطلونات، يضيق عليهم الأمر فيضعون هذه الأغراض أمامهم، وذلك لصعوبة بقائها في جيوبهم، هذا الذي ظهر لي أنا. أما أصحاب الدشاديش وأصحاب الثياب فإنهم يبقونها في جيوبهم في الغالب. عموما أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان يحسم كل ما من شأنه أن يشوش على خشوعه في الصلاة، فوجود مثلا المحمول أمامه قد مثلا يكون هناك اتصال، هذا يشغله ويصرفه عن الصلاة، إلا إذا قلبه مثلا وضعه على الصامت مثلا، وجود المفاتيح والنظارة قد يشغله، لكن عموما الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ما في أي مشكلة. لكن الإنسان يعني ينبغي أن يحتاط لصلاته، خاصة مسألة الخشوع. النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس عباءة كانت مخططة، فبمجرد أن سلم ألقاها، قال اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، وهي ثوب مخطط، ومع ذلك أشغلت النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يخشع خشوعا كاملا في الصلاة. والمقصود بأن الإنسان إذا أقبل على الصلاة يقبل عليها وقد تفرغ من كل شيء إليها وخرج من كل شيء إليها، يعني كل شيء مشوش ومزعج ويصرفه عن الخشوع يبتعد عنه. لكن عموما الصلاة بالنسبة لمثل هذه الحالة صحيحة ولله الحمد والمنة. أم حسان من العين تسأل عن حكم يعني الصلاة على الكرسي وخاصة السجود، تقول كيف أسجد وأنا على الكرسي؟ أم حسان بارك الله فيك، بالنسبة لي الأصل في صلاة الفريضة أن يقوم الإنسان فيها، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأي إنسان قادر على القيام لا يجوز له الجلوس في صلاة الفرض، أما صلاة النفل نعم يجوز، صلاة النفل يجوز، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، إذا كان الإنسان قادر على القيام قادر على الركوع لكن عاجز عن السجود، عند مشاكل صحية، عند مثلا آلام وكذا، يصلي على الكرسي مثلا، إذا كنت اتخذت الكرسي في الصلاة وتومين إيماء. الإيماء طبعا من أهل العلم من قال بأنه بالرأس، قالوا لأن الإيماء لغة وشرعا بالرأس، أما اللغة فلا يطلق الإيماء إلا على الرأس، يقول أومى برأسه أومى بعينه التي في رأسه مثلا أومى. وأما شرعا فلحديث ابن عمر وحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الراحلة صلاة النافلة يومئ في الركوع والسجود، يومئ في الركوع والسجود، وهذا طبعا في صلاة النافلة، وما يعني صح في النافلة صح في الفريضة. فيقولون الإيماء بالرأس بما تقول هكذا الله أكبر، هذا الركوع سمع الله لمن حمده، ثم تنوين السجود بعد ذلك، هذا قول، واختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. القول الثاني قالوا لا، المقصود بالإيماء هو تحريك الجسد مع الرأس، يعني يكون الجسد تابع للرأس، حتى يتميز الركوع عن السجود. يقولون لأنه إذا كان الإمام فقط بالرأس ما يتميز الركوع عن السجود، فقال يحرك جسده قليلا يعني هكذا الله أكبر، هذا الركوع سمع الله لمن حمده، وتجعلين السجود أخفض. وهذا هو الاحتياط، هذا يعني احتياط. أنا لي جواب سابق لكن عموما هذا احتياط، خاصة وأن هذا قول جمهور أهل العلم. فأنت على الكرسي بارك الله فيك إذا أردت السجود تقولين هكذا الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر، لأنك أنت في السجود تكبير في الخفض والتكبير في الرفع. بارك الله فيك. أم عبد الرحيم من السعودية تسأل عن يعني شخص تقول من أهل الأعذار بخصوص المسعى على الجوربين، تقول إذا كان هناك مشقة يعني ما حكم ذلك؟ هل يكون الشخص مثلا يعني يعتبر في هذه الحالة إذا شق عليه المس الغسل غسل القدمين يكون من أهل الأعذار؟ أختي أم عبد الرحيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسعى على الخفين أو الجوربين مثلا هذا مشروع حتى ولو لم يكن الإنسان محتاج إلى ذلك. يعني الإنسان إذا لبس الجوربين على طهارة سواء كان في الصيف أو في الشتاء، سواء كان مضطر إلى ذلك أو غير مضطر، محتاج أو غير محتاج، يجوز الحمد لله المسح، ولا يكلف الإنسان نفسه مشقة النزع ليغسل. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يخلع الخفين ليغسل القدمين، وما كان يتعمد لبس الخفين للمس عليهما، لا، الأمور الطبيعية العادية. إذا توضأ وكان قد لبس خفي عليه الصلاة والسلام مسح عليهم. لهذا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال فأهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلذلك قلت الفاضل يعني بعض النساء الآن في البيت ما عندها يعني مشاكل صحية ولا شيء ولابس الجوربين، وحان وقت صلاة الظهر مثلا وهي لبستهما على طهارة، يجوز لها تمسح، ما هو بلازم تغسل القدمين. يعني بعض الناس الآن كأن يحصل عنده نوع من التشكيك، لا، هذه رخصة ترخص الله بها على عباده. أم عبد الرحيم من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما معنى جار السوء في دار المقامة الوارد في حديث الاستعاذة التي استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام فيها من جملة من الأمور؟ أختي الفاضلة أم عبد الرحيم بارك الله فيك، نعم صح النبي عليه الصلاة والسلام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من مجموعة أمور، وهذا جاءت في أحاديث كثيرة، لكن في هذا الحديث ذكر الاستعاذة بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة. ولو أنك أكملت الحديث اتضح المعنى، لو أنك أكملت الحديث اكتمل المعنى أو اتضح المعنى عفوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يرحل، بمعنى أن الشخص الآن أنت ساكنة مثلا في السعودية في مكة في جدة في الرياض، جيران عندك عن يمينك وعن يسارك وأمامك وخلفك، هذا كلهم جيران. هذا جار السوء اللي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الثابت في بناء، موجود في بناء، هذا كيف يرحل؟ إما أن ترحلي هو إلا يرحل هو، وهو لن يرحل، وأنت إذا رحلت شق عليك ذلك، بشق عليك. لكن جار البادية اللي في الخيم وبيوت الشعر مثلا هذا سهل جدا الانتقال عن جار السوء، هذا هو المعنى. ولهذا قال الأول يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. هذا المعنى أخت الفاضل. ولذلك تشوفين الآن بعض الناس والعياذ بالله نسأل الله العافية مبتلى ابتلاء عظيم بجار سوء، جار سوء يؤذيه برفع الأصوات، يؤذيه بكب النفايات أمام بيته، يؤذيه بتسليط عياله مثلا، يؤذيه حتى في مواقف السيارة عند باب بيته، موجود هذا، هذا جار سوء والعياذ بالله، هذا جار سوء. لهذا امرأة شكت إلى النبي عليه عفوا لهذا رجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاره، قال يا رسول الله لي جار يؤذيني، قال اصبر عليه. ثم مرة قال يا رسول الله يؤذيني، يعني ما زال يؤذيني، قال اصبر عليه. فجاءه في الثالثة قال يا رسول يؤذيني ما يكف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك إلى الشارع. الرجل هذا استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أخرج عفشه إلى الشارع، فالناس يمرون في الشارع كل ما مر عليه واحد خير يا أبو فلان سلامات، قال والله جاري يؤذيني لعنة الله عليه. يجي الثاني جاري يؤذيني لعنه الله،
سلط الله عليه، الله يفعل بكذا مثلا. ها الرجل ولغ سمع أن الناس يدعون عليه، قال جاء لجاره قال والله لا أؤذيك، ارجع لبيتك بس وكفني من هذه الدعوات اللي الآن الناس يدعون علي. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. أم عبد الرحيم من السعودية تقول هل لي يعني للمسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي هل لهما تحية مسجد؟ أخت الفاضل أم عبد الرحيم، الجواب نعم، المسجد الحرام له تحية مسجد والمسجد النبوي له تحية مسجد. أما المسجد النبوي نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه وعن بقية المساجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المسجد الحرام في إشكالية عند بعض الناس، طبعا يقولون يسمعون بأن العلماء يقولون تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، تحية بقية المساجد ركعتين، ففهموا فهم مغلوط على أن كل من دخل المسجد الحرام ليس عليه تحية مسجد يعني ركعتين وإنما عليه الطواف، وهذا غلط. كيف يعني ما هو الصحيح؟ الصحيح تحية المسجد الطواف لمن أتى بنسك، يعني طواف القدوم، يعني جاي بعمرة أو جاي بحج، نعم ما نقول له والله روح صلي ركعتين، لا ابدأ بالكعبة تطوف بالكعبة. أما شخص راح يصلي في المسجد الحرام نقول طوف، هذه تحية المسجد؟ لا، نقول صلي ركعتين، ما تجلس حتى تصلي ركعتين. بارك الله فيك. أم عبد الرحيم تسأل عن يعني إهداء القرآن، شخص يريد أن يهدي صاحبه مصحفا مثلا بمناسبة رمضان وراح وجلده غلفه وكذا وكتب عليه اسم المهدى إليه، يجوز؟ الجواب نعم يجوز، يجوز، هذا من باب التحبب والتودد والتقرب إليه والمحبة، يجوز يقول إهداء إلى فلان ما في بأس ما دام كتبه على الجلد. أم عبد الرحيم من السعودية تقول إذا كانت زوجة الإبن ما تصلي فهل لأم الزوج أن تدعو أن يفرق الله عز وجل بينها وبين زوجها؟ أختم عبد الرحيم بارك الله فيك، طبعا الأفضل أن تدعو لها بالهداية، تقول اللهم اهدها، اللهم بصرها، اللهم يا رب اجعلها من المصليات، من الساجدات الراكعات، اجعلها من إمائك الصالحات مثلا، هذا أفضل أخت الفاضل، هذا أفضل، إلا إذا أصرت ومثلا يعني بقيت مصرة على ترك الصلاة ما يحتاج دعاء، زوجها يذهب ويفارقها يسرحها يقول لهم يعني توكلي على الله عز وجل، أنا ما أرضى أن زوجة ما تصلي، كيف أنا أربي أولادي؟ الأم هي أصل التربية، كيف أم الآن ما تصلي كيف تربي أولادها؟ يعني إذا كانت ما تصلي بالكلية وأولادها سواء البنين أو البنين يشاهدون ما تصلي كيف يتأثرون؟ ها؟ وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وليس النبت ينبت في فلات كمثل النبت ينبت في جنان، وهل يرضى لأولاد صلاح إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ ما يمكن، ما يصلح الولد إذا شاف أمه أو شاف أبوه أيضا. لذلك أخت الفاضلة ما تدعين عليه، ادعي لها، لكن في النهاية إذا أصرت وعاندت وقالت أنا ما أصلي ما يجوز لزوجها يبقيها عنده، يخيرها إما أن تصلي وإلا يفارق. بارك الله فيك. أم ناصر من السعودية تقول الوالدة تأخذ علاج في الليل وتأخذ غفوة بعد صلاة الظهر وأحيانا تقوم تظن بأن الوقت وقت الليل والسحور، تقول حصل عندها 3 مرات أنها تتناول الدواء وبعدين تنتبه أن هذا النهار، ماذا عليها؟ أختي الفاضل أم ناصر بارك الله فيك، قبل ما أجيبك أنا أنصحكم أنكم تأخذون الأدوية وتبعدونها عن الوالدة من بعد صلاة الفجر، هذه نصيحة طبعا لأن الوالدة تكرر منها مشكلة هذه، فإذا الآن هي تتوهم وتعتقد بأنها الآن الليل بعد ما تأخذ أدويتها بعد ما تصلي الفجر ضبوا الأدوية وارفعوها فوق واللي حطونها في مكان حتى الوالدة لما تتحرك بعد ما تصحو من النوم قد تشاهد النهار وكذا فتكف عن هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان الوالدة فعلا لديها يعني هذا المرض والأدوية هذه تؤثر على يعني عليها من ناحية الفتور ومن ناحية النعاس وشيء من هذا القبيل، أرجو الله تعالى أن يغفر لها ولا شيء عليها، لأن هذا ما تعمدته، هذا خطأ، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولهذا جاء رجل إلى أبي هريرة قال كنت صائما فدعاني فلان فأكلت ناسيا، قال أكمل صومك، قال ثم ذهبت إلى فلان فنسيت وأكلت عنده، قال أكمل صومك، قال فذهبت إلى فلان أيضا ونسيت وأكلت عنده، قال أنت رجل لم تتعود الصيام. طبعا هذا واضح صوم النافلة. المقصود بارك الله فيك يعني الأدوية هذه تبعدون عن الوالدة حتى تكمل صيامها ولا تبقى في شك ووسوسة، والحمد لله بالنسبة لها ما دام أنها الأدوية هذه أثرت على ذاكرتها أثرت على حالتها مثلا ما عليها شيء، وأسأل الله تعالى لها القبول. أبو يوسف عفوا من أبو ظبي، أبو يوسف يقول تقريبا أنا قبل صلاة الفجر بربع ساعة ونصف ساعة أذهب إلى المسجد أصلي هناك، يقول هل هذا من قيام الليل؟ يا أبا يوسف بارك الله فيك، هذا من أفضل الأوقات في قيام الليل، هذا من أفضل الأوقات في قيام الليل، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك ولك وبك، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف وكان بعض الأئمة مثل أبو حنيفة ومثل أحمد كان يقضون هذا الوقت في المسجد يصلون، يقضون هذا الوقت في المسجد يصلون. لكن أنت إذا كنت أوترت مع الإمام في صلاة التراويح ما توتر مرة ثانية، صلي ركعتين 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 مثلا، تقول لي لا أنا ما أوترت صليت معهم أو ما صليت، لا تنسى الوتر قبل ما يؤذن الفجر، لا تنسى الوتر، صلي ما كتب الله لك ثم بعد ذلك تصلي ركعة الوتر. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله. أبو يوسف بن أبو ظبي يقول أنا بالنسبة للزكاة أحسبها بالدرهم هنا وأبعثها إلى يعني بلدي الأصلي، ما حكم ذلك؟ يجوز يا أبا يوسف بارك الله فيك، أهم شيء أن تحسبها بالمبلغ اللي أنت تملكه، وإذا حبيت تبعثها إلى فقراء أو مساكين خاصة إذا كانوا من أقاربك فقراء مساكين غارمين ما عندهم القدرة على السداد، طيب هذا بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول إذا أحد لمس كلبا وما يدري هل هو نجس أم لا، يعني هل هو جاف عفوا أم لا، ما حكم ذلك؟ يا أمت الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة للأسئلة هذه التي تكررت منك أرجو أنك يعني تجتنبينها بارك الله فيك، لأنك أكثرت من الأسئلة التي تشير إلى شيء من الوسواس عندك، وأنا سبق أني نصحتك ووجهتك بارك الله فيك، فما أرغب أن تتكرر مثل هذه الأسئلة. سألت عن الكلب سابقا وعن نجاسة الكلب وعن يعني الكلب إذا كان جاف، يكفي هذا التكرار، هذا مو بجيد، هذا يدل على أنك ما تستجيبين للنصائح ولا تعملين بها، سامحيني أقول هذا الكلام. لذلك يعني الآن قلنا لك سابقا بالنسبة للكلب إذا كان جافا لا يضر لمسه سواء باليد أو الثياب مرت عليه أو شيء، يعني ما هو الجديد الآن؟ تريدين أن يعني تفرعي سؤال من جديد حتى تبقين في هذه الدائرة؟ ما يصلح بنتي، الله يرضى عليك ويبارك فيك، اتركي هذه الأسئلة والتزمي بالنصائح اللي أنا وجهتها لك، تسلمين الحمد لله وتطمئنين، هذا كله غير جيد على دينك. أنت سألتي أذكر عن تكفير الناس، وجهنا لك نصيحة والحمد لله استجبتي، رجعتي كررتي تسألين، فرعتي سؤال أيضا آخر وأجبناك أيضا، ما نريد دائما أننا فقط نتلقى منك مثل هذه الأسئلة، لأن الإنسان اللي يثق بطالب العلم ويسأله يأخذ بنصيحته. يعني إذا كنت أنت اتصلت لثقتك بالبرنامج وقدمت لك نصيحة اقبليها، أما تأتين تعيدين أو السؤال نفسه تقسمين أو تفرعين أو تشقشقينه ما استفدنا شيء، غيرك قد يكون أولى بهذه الحصة يأخذها ليسأل، وإن شاء الله أنك على خير والصلاة تعالى يبارك فيك، وإن شاء الله تنتهين عن مثل هذه الأسئلة. عموما يعني أنت الآن نفس الجواب السابق بالنسبة للكلب إذا كان جافا وضعت يدك ولا مر عليك ولا شيء، خلاص قضية أفترض ما أفترض ما يصلح، هذا كله ما يصلح يا بنتي الله يرضى عليك، افتراضات هذه كلها تبقيك في دائرة الوسوسة ودائرة الشك، وما يعني يكون هناك فائدة في قضية الانعتاق عن مثل هذه الحالة بارك الله فيك. أيضا سؤالك الثاني هل النجاسة التي مر عليها سنوات يعني ممكن تطهر من نفسها؟ نفسه الجواب نفسه يا بنتي الله يرضى عليك، ما في شيء اسمه نجاسة يعني تبقى مدة سنوات. النجاسة الآن يطهرها، تطهرها الشمس، تطهرها الرياح، تزيلها يعني الرياح تزيل النجاسة. إذا كان أنت شاهدت نجاسة، هذه نجاسة. النجاسة الحكمية هي النجاسة العينية على مكان، على مكان طاهر، هذه نجاسة. أما قضية والله أنا أشك بأن هذا المكان الآن مر عليه 10 سنوات مثلا، 10 سنوات أو 5 سنوات كان هنا نجاسة، كيف كان هنا نجاسة؟ ما يصلح، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أمت الله من الجزائر أيضا سؤالها يعني حول هالشغلات هذه، تقول بأن هناك يعني حلقات عن بعد وفي تطبيقات وإنشاء غرف أحيانا طبعا افتراضية للقرآن، لما تدخل فتاة تقول أحيانا أثناء دخولها كأني أسمع صوت نغمة موسيقية، هل هذا حرام؟ لا مو حرام، ما فيها شيء. أغلب الناس الآن يحصل عندهم هذا الشيء، يحصل في المحمول، يحصل في المواقع، يحصل في المنصات أيضا، هذا غير مقصود وغير متعمد ولا يضر لا المجلس ولا القرآن الحمد لله ولا مكان العبادة اللي أنتم فيها. فدعيك من هذه الأشياء، يعني نغمة موسيقية ولا شيء دخلت عليكم من دون قصد، ما هذه الفتاة اللي جاءت تحفظ القرآن، هل تعتقدين بأنها تعمدت أن تشغل الموسيقى لمن يقرأ القرآن؟ ما في داعي لمثل هذه الأسئلة، بارك الله فيك. تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
سؤالي الأول، صديقتي كانت حامل ولم تكن تعرف بأنها حامل، وجاءها نزيف وقال لها الطبيب أنها أجهضت، عوضها الله خير، وهي الآن تسأل هل تصوم رمضان أم تعد من النفساء من نفساء.
كم عمر الحمل؟
وهي 4 أسابيع، قالوا لها من بابين 3 إلى 4 أسابيع.
طيب السؤال الثاني،
وهي لا زالت يخرج منها دم.
نعم نعم واضح. في سؤال آخر.
سؤال ثاني.
أيوة.
نعم، أمي كانت تصلي خلف الإمام صلاة العشاء، ورفعت من الركوع قبل الإمام لأن صوت الإمام لم يكن يصلها، لكنها أحست بالخطأ وعادت إلى إتمام الركعة معه، سرعان ما عادت وأكملت الركعة. فهل صلاتها جائزة أم عليها أن تعيد صلاة العشاء؟
يعني قصدك أكملت الركوع،
رفعت منه وأحست أن الإمام لم يرفع بعد وعادت إلى الركوع،
إلى الركوع،
إلى أن رفع الإمام رفعت معه.
وهذا السؤال إلى الركوع وليس إلى الركعة. طيب في سؤال آخر.
الركوع، نعم الركوع. لا شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا،
حياكم الله. أمت الله، أمت الله من السلام السعودية.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك يا شيخ. أنا أخذت حبوب رفع الدورة الشهرية وكانت حيضتي في بداية شهر رمضان المبارك، لكن قبل فترة كانت تخرج علي الله يكرمك إفرازات بنية، لكن لا تظهر إلا عند المسح بالمنديل، باقي اليوم بيكون فيه جفاف تام. قبل يوم نزل علي دم، لكن أيضا لا يظهر الدم ولا يسيل إلا عند المسح بالمنديل في أوقات متقطعة من اليوم، فما حكم الصلاة والصيام علما بأنه ليس وقت الدورة، وأيضا يعني لا أضطر إلى تغيير الملابس؟
إن شاء الله
يكون في جفاف في معظم الأوقات. جزاكم الله خير.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أمت الله من الجزائر بارك الله فيها، تقول يعني أحيانا في بعض المدارس أو المساجد يعلقون إطارات زجاجية فيها آيات قرآنية، تقول تكون في الأدوار العلوية، لما يصعد الإنسان تنعكس أقدامه على الآية القرآنية أو الزجاجية هذه، تقول ما حكم ذلك؟ ما فيها شيء، بارك الله فيك، هذا أمر غير مقصود، وانعكاس الصور قد يمر كلب، قد يمر كلب وتنعكس صورته على الآيات، هل يكفرون؟ هل يأثمون؟ ما في داعي لمثل هذا الأمر بنتي الله يرضى عليك. الآن بدأت تركزين على الانعكاسات وكذا، ما يصلح. الآن لو مر خنزير انعكست صورته على الآية القرآنية يضر؟ ما يضر، ما له علاقة، ولا أحد يقصد هذا الشيء، بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها، تسأل عن ليلة، تقول 30 من العشر الأواخر، هل يعني يمكن أن تكون ليلة القدر أو يجتهد لمن فاتته ليلة القدر. بنتي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لليلة القدر الراجح من أقوال أهل العلم أنها في العشر الأخير من رمضان في الأوتار، يعني الليالي الوترية، الليالي الوترية يعني ليلة 21 مثلا، هذه الليلة الآن، هذه الليلة ليلة 21 بالنسبة لنا، طبعا ما ندري عندكم متى صمتم، بالنسبة لنا ليلة 23، ليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، هذه الليالي الوترية. ولذلك أنا أنصح كل مسلم أن يستغل الليالي كلها، أن يستغل الليالي كلها، لا يترك ليلة من ليالي العشر إلا استغلها بالقيام وبقراءة القرآن وبذكر الله وبالدعاء وبالصدقة أيضا. هذه كلها يعني هي أيام معدودات، ذهب ثلثي الشهر، 20 يوم ذهبت، باقي الثلث الأخير اللي هو العشر، هذه يجتهد الإنسان فيها ويحرص على أن يكثر من الدعاء أيضا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن سألت قالت يا رسول الله ماذا أقول إن أنا وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بارك الله فيك. وطبعا ينبغي للمسلم الذي فرط في العشرين أن يستغل ما بقي من الشهر. تهاني من السعودية تقول سمعت لك جواب حول علامات ليلة القدر وأن من جملة علاماتها أنه لا يضرب فيها بنجم، يعني هل النجوم هذه ما تظهر إلى اليوم الثاني مثلا؟ تهاني بارك الله فيك ورضي عنك. لا، الجواب خطأ، هذا الذي أنت أو هذا الفهم خطأ. المقصود لا يضرب فيها بنجم، يعني لا يحصل فيها شهاب ينزل من النجوم التي ترجم الشياطين، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فما يكون في هذه الليلة شيء من هذه النيازك أو هذه الشهب التي تأتي من السماء إلى الأرض، هذا هو المقصود بارك الله. وليس المقصود أن تختفي النجوم فلا نراها، لا، هذا فهم مغلوب بارك الله فيك. تهاني من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل صحيح بأن المؤمن يسأل في قبره لمدة 7 أيام والكافر لمدة 40 يوما يسأل، وهل تقول بأنه في مدة الأيام 7 تسأله الملائكة من ربك ما دينك من نبيك؟ تهاني بارك الله فيك. بالنسبة لهذه الأمور غيبية ولا بد فيها من النص، من قرآن أو من سنة مثلا أو من قول صحابي يصح بالإسناد إليه فيكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. ها، لهذا لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن في قبره يسأل مدة 7 أيام وأن الكافر يسأل مدة 40 يوم، هذا لم يثبت فيه شيء ولا أصل له. ولذلك المؤمن يسأل مرة واحدة فقط في بداية الدفن، وحينما يولي أهله يسمع قرع نعاله فيوقظانه ملكان أسودان أزرقان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك. المؤمن يجيب بكل الحمد لله ثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. أما المنافق والعياذ بالله والذي يزعم الإسلام هو منافق نفاق اعتقادي، هذا يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هل الكافر يسأل أم لا؟ بعض العلماء يقولون نعم يسأل، وبعض العلماء يقولون لا ما يسأل الكافر، لأنه يسأل عن ماذا؟ هو كفر بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل. وبعضهم يقول لا يسأل، ويسأل عن نبيه إذا كان مثلا من الأمم السابقة. بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول أنا أقول للوالدة اسمع القرآن فإن لك مثل أجر القارئ، هل هذا صحيح؟ تهاني بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. نعم، الجواب صحيح، إذا استمع المسلم أو المسلمة إلى قارئ القرآن سماع تعبد وتأله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه استمع بأذنه وبقلبه فإن له مثل أجر القارئ. بارك الله فيك. تهاني من السعودية تسأل عن فتنة القبر، تقول ما هي فتنة القبر؟ تهاني بارك الله فيك، فتنة القبر هي سؤال الميت في قبره، هذه الفتنة، فتنة القبر، أن يسأل في قبره، يأتيه الملكان اللي ذكرت قبل قليل فيسألاني، هذه الفتنة، هذه الفتنة. وبعض العلماء يذهب إلى ضغطة القبر، ضغطة القبر التي تضغط الميت حتى تختلف أضلاعه، لكن الذي يظهر هذه ضغطة وهذه فتنة، وهي السؤال، سؤال الميت في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. تهاني من السعودية تقول: أختي لما تسبح بعد الفرائض تسبح 33 وتحمد 33 تلخبط في التكبير، تقول تذهب وتعيد من جديد، ما حكم ذلك؟ ما في داعي، ما في داعي تعيد من جديد، هي ضبطت التسبيح 33 والتحميد 33، لخبطت في التكبير، تبني على الأقل. يعني مثلا تقول: والله أنا ما أدري الآن أنا وصلت 30 ولا لا، 30 أو 20 مثلا، أخليها 20 وتبني على الأقل وتكمل، ما في داعي أن تنقض من جديد، ولو عادت من جديد لها الأجر، لكن الأول وقع الحمد لله على السنة، وقع يعني في 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 موضعه، فما في داعي أن تعيد من جديد. بارك الله فيك. الأخت مناهل من السعودية بارك الله فيها تسأل عن حديث هل كم بين السماء والأرض، فقال مسيرة 500 عام، ثم سأل أيضا قال ثم قال بعد ذلك 8 أوعال بين ركبهم وأقدامهم أو كذا كما بين السماء والأرض. أختي مناهل من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث، هذا حديث مختلف فيه من جهة الإسناد، وجمهور أهل الحديث على تضعيفه، جمهور أهل الحديث على تضعيفه، لكن صح عن أظن حديث جابر أو أنس، نسيت أنا، موقوف عليه أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء إلى آخره. وأما هذا الحديث في من أهل العلم من حسنه، والمقصود بهؤلاء الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش، قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ 8، وذلك لعظمهم، عظم هؤلاء الملائكة. حتى جاء بإسناد لا بأس به عند الحاكم، وهو في السنن أيضا، أظن في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، 500 عام. فهذا يدل على عظم هذا هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش. أختي الفاضلة مناهل سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، أنت والأخت أم جابر وأمت الله من السعودية، غدا إن شاء الله بإذن الله أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.